من الشرفات طبعا، يعني حقا للإخوة أن ينتقدوا أنني تأخرت عليهم، لكن أنا سأعرض عذري فقط، ما أدري إن كان هو عذر عندكم تستقبلونه يعني تقبلونه فالحمد لله، فإن لم تقبلوا حق لكم لأن الوقت أصلا هو وقت لكم. لكن أنا صدقوني والله أنا إلى الآن في مشكلة طلاق حتمي، وأكون طلاق ثالث، وما أدري ما أفعل. أنا والله العظيم لا أكل ولا أشرب، يعني هي المشكلة أنني أيضا في حالة يعني بلتقط أنفاسي بالعافية. فأنا أصلا يعني كما قلت مشكلتي أنني يعني قد أتحمل المسؤولية في بعض المشاكل التي تعرض علي، وهم لهم حق علي، ومقاصد الشريعة قد أقول أنها معي، قد أقول أنها معي، لأنه المسائل يعني حتى الدكتور خالد بعتلي أرجو بضبط الميعاد، الميعاد ليس بيدي، بضبط الميعاد ليس بيدي، المشكلة كبيرة جدا، أنني بأوضع أنا من الظهيرة إلى الآن في حل هذه المشكلة. يعني أنا من الظهيرة إلى الآن في حل هذه المشكلة، مشكلة طلاق، وطلاق قد يكون فيه أيضا فساد ذات بين كبيرة جدا، يعني لو قلنا الطلاق خلاص الطلاق يعني يسمح به، الشرع جاء به ممتاز، لكن المسألة ليست كذلك، المسألة أشق من ذلك، يكون فيها أيضا مسألة فساد ذات البين. فأنا هذا عذري أقدمه بين أيديكم، وما أدري ستقبلونه لا تقبلونه، لكن هذا الذي أملكه حقا، هذا الذي أملكه. فأرجو أخوكم، وأرجو أن أكون يعني إن شاء الله حتى ما فات نستدرك. الآن تكلم عن القضاء والقضاء في المسجد، وبينا مسائل كم مسائل أخرى، مسائل الكاتب للقاضي والحاجب، ومسألة كتابة القاضي للقاضي، كلها مسائل يعني حتى في الواقع المعاصر أمرها ليس نعم ليس عمليا. احنا اخذنا اهم شيء في القضاء والكلام فيه، وكان في مسألة اخرى ودي اخذناها قبل ذلك ايضا، يعني مسألة اذا انتقاد المشاهد المنتقد، الشهادة المنتقد بالاجتهاد على قول او الخطاب، هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي ومررنا عليه ايضا. هذه كانت المهمات التي نتكلم بها في مسألة القضاء. نأتي إلى الفتوى، وهي من الأهمية المكان الآن، لا سيما أننا في الفتوى سنأتي ببعض الفتاوى الواقعية، لننظر ما يحدث في الفتاوى الآن، حتى في مسألة يعني الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو نظرت إلى الفتوى، كثير من الفتاوى التي تخرج غير منضبطة بضبط التأصيل العلمي الصحيح في الشرع في هذا الذات، لأننا نقول نظرة الشرع هي الأهم. أنا نعم أعلم أن الناس جميعا يحبون الله، يحبون رسوله، يعني يحفظون عرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ممتاز ممتاز، لكننا بضابط ضبطه الله جل وعلا نمشي عليه، بضابط ضبطه الرسول صلى الله عليه وسلم نمشي عليه، هذا الأصل عندنا في هذا الباب، يعني هذا هو الأصل الذي نسير عليه. فالفتوى أيضا من الأهمية المكان، سنأخذ بعض المباحث المقدمات للفتوى، ثم يتحكم في ذلك أمر الواقع نفسه والفتاوى التي نراها ونسمعها، وننظر على أهلية الفتوى. لحظة معي، أصدر في الثاني في الكلام على الفتوى. نعم، الفتوى لغة مصدر بمعنى الإفتاء، وجمع الفتاوى والفتاوى. تقول أتيته فتوى وفتيا إذا أجبت عن مسألة المشكلة التي أجبت عن المسألة المشكلة التي أشكلت عليه دينا. نعم، والفتية هو تبيين المشكل من الأحكام، وطبعا تختلف من مفتي إلى مفتي، والنظر فيها والتضلع في العلم هذه مسألة أخرى أيضا نبينها إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم تعبرون.
فتقول أتيت فلان الرؤيا رآها، يعني عبرها. والاستفتاء السين والتاء للطلب، الاستفتاء السين والتاء للطلب. فيقول هو طلب الجواب عن الأمر المشكل منه، قال تعالى ولا تستفتي منهم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نعم السلام عليكم. أنا متعب جدا، أنا كنت مشكلة الطباع الغذائي إلى الآن ما انتهتش، وخرجت ما انتهتش عشان المحاضرة ورائت أكثر جدا. قرحة المعدة عندي زادت بطريقة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا من الضيق اللي أنا فيه. فانتهي إن شاء الله بصديق. ماشي طبعا. كما قلنا الاستفتاء هو السين والتاء للطلب، ولا تستفتي منهم احدا، فالتفتين هم اشد خلقا ام من خلقنا. وكلها دائره، كلها دائره على السؤال، كلها دائره على السؤال. وهذا ايضا يجعلنا نقول مساله مهمه، عن مساله مهمه جدا في الفقه. وما هي؟ مدار الفتوى على السؤال والجواب. طيب هذا يجعلنا نعرف تاويل امر مشكل عند الناس. ما هو الدكاترة؟ خلينا بقى نطلع لنا في أيضا أسئلة عليكم. الدكاترة، أين الدكاترة؟ أصواتهم ما أسمعها. السؤال لكم. أريد إجابة، ما أريد أذانا، أريد إجابة. قلت إذا قلنا الاستفتاء السين والتاء للطلب وهو السؤال طلبا للجواب، هذا يحل لنا إشكالا في مسألة الفتوى معروفة في الساحة جدا. ما هو الإشكال الذي في الساحة وكيف يكون هذا إجابة عنه؟ منتشر جدا بين الناس. ممتاز، لا فوق فوق. وهذا هذا 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 حقا ضلال مبين. عندما يقول بذلك ويقولون لا تسأل أحد، استفتي قلبك، ما أمنه عليك قلبك فاعمل به. كيف الإجابة عنه بقى هذا؟
إذا كان الأصل أن القلب مؤذ لشرع الله ومأذون، يعني عالما بالكتاب والسنة.
لا، أنت بهذا تقر ما يقولون، ونحن نهدم القاعدة الأولى. ما في استفتاء للقلب.
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ممتاز، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا أصل، والأدلة الأخرى أيضا ممتاز. لأنه لو قلنا استفتي قلبك هدمنا التأصيل العام في القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. الثاني من السنة من الكتاب والسنة. ماذا أفعل؟ أريد سرعة الإجابة أو أحيل علي. ممتاز. قال هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العلم. السؤال والثاني الخبر الذي بمعنى الإنشاء. أما قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الله والرسول. صح. ولو ردوا إلى الرسول ولعلمه الذين يستنبطونه وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والخبر الذي يرى أيضا في قوله تعالى ما اختلف من شيء فحكمه إلى الله، مش للقلب، استفتي قلبك. فإن تنازعت بشيء فردوه إلى الله والرسول، طال الشفعين إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته أو إلى شخص كريم كان حيا. أيضا قبل الذي رد الإنشاء الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس، إذن أعلمهن قليل فالرجوع إليهم واجب. معي أنتم؟ يبقى إذن توجيه الحديث الذي ثبت، استبت قلبك وإن أخوك وأخوك، استبت قلبك حين اختلط عليك الفتاوى، وهذا أيضا يحتاج إلى تحكيم آخر أو إلى تفصيل آخر، وهو إذا أفتى زيد بفتوى وأفتى عمرو بفتوى وكلاهما عندي ثقة وكلاهما عندي عالم نبيل وكلاهما عندي على طاعة، يبقى استبت قلبك هنا عندما تعارضت الفتاوى بالتساوي في القدر في العلم والتقى والعبادة. زيد قال حرام، عمرو قال حلال، وكلاهما على خير وكلاهما على طاعة وكلاهما عالم. في هذه الحالة فقط هو أن تستبت قلبك أمال لقول زيد أمال لقول عمرو، مش أيضا استقلالية، هذا منتفق كلية. ما في شيء اسمه استفت قلبك إلا عند الصوفية، حدثني قلبي عن ربي، لا هذا ليس عند أهل السنة والجماعة. واستفتاء القلب هنا في مسألة الترجيح أو الميل لفتوى عالم يخالف عالم متساوي معه في الأطراف، ما دمنا قلنا أن الله في الأوامر الشرعية قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ووجوبا لابد للرجوع للأعلم وجوبا، وهذا البحث أنا بينته قبل ذلك، وجوبا لابد للرجوع للأعلم. عاطف أعرف أنني أسعت جدا في التقصير معك، سامحني يا أستاذ عاطف، سامحني والله، يعلم الله بأوقاتي وبما أنا فيه، سامحني. يبقى إذا نسبت قلبك وإن أفتوك أفتوك، هذا كله على تساوي الفتاوى في علماء قد تساوت الرتب بينهم، فلذلك لا أستطيع أن أميل لواحد غير واحد، لا يكون. وهنا منع الهوى أيضا، يعني هنا أصل منع الهوى، المنع من اتباع الهوى، فمنع اتباع الهوى هو أن يفعل ذلك لأنه يستفي قلبه، ولعل الله تعالى، لأنه هذا أيضا دل على أن عظم قدر الإنسان على ما هو عليه من ميل القلب إلى الرب سبحانه جل في علاه. والحق عليه نور يستشعره أهل النقاء، والحق عليه نور يستشعره أهل النقاء. لذلك قلت أهم ما يفعله العبد هو أن يهتم بقلبه نقاء، أن يهتم بقلبه نقاء. نعم. والفتوى في الاصطلاح هي تبين الحكم الشرعي، الفتوى في الاصطلاح ليست تعبير رؤية وليست أسئلة ثقافية، الفتوى في الاصطلاح هو تبين الحكم الشرعي. والله أستاذ عاطف أنا أدعو لك وأعلم أنك من أحرص الناس على الحق والخير وطلب العلم، وانا مستحي خجلان منك جدا مما انا فيه، فاعذرني بالله فاعذرني. جيد، احسن الله عليكم. اذا الفتوى في الاصطلاح هي السؤال عن الحكم الشرعي، فهي تبين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وانا امقت اي احد يفتي بدون دليل. زينة الفتوى الدليل، وهذا فعل الصحابة الاجلاء، وهذا سيأتي في المباحث التي نتكلم عنها في اداب الفتوى، لأن أنا أرى من أداب الفتوى ألا يتعرى المفتي عن دليل وهو يفتي، مع أن هذا ليس بواجب عليه، لكن أقول زينة الفتوى الدليل، وعلم المرء يعرف من ذلك. إذا لا يكون هذه الفتوى لا تكون إلا أن يكون السؤال فيها عن دين، عن أمر شرعي، عن حكم شرعي. ونفي اسم فاعل من أفتى، فمن أفتى من رفع مفتن. أما المعنى الشرعي فهو هو حقا يعني لابد أن يكون يعني متقنا للعلم. في المعنى الشرعي للمفتي هو الذي يستطيع أن يسقط الدليل على الواقع ويستخلص الحكم الشرعي في النوازل. الزركشي يقول المفتي من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الشهادة، وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد. والحق أن الاجتهاد قال به غالب الأصوليين، اجتزاء الاجتهاد قال به غالب الأصوليين. والصحيح أن نقول لما هو قد يكون متخصصا في الحديث لا يعرف شيء عن الفقه، أو متخصصا بالفقه لا يعرف شيء عن الحديث، متخصصا بالعقيدة. المهم أنا أرى أن العالم حقا وما ألم بكلية هذه العلوم، وهذا سيأتي إن شاء الله في السمات والشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي. نعم. الحكم التكليفي، الفتوى فرض على الأمة بأسرها. الأمة إن خلت عن مفتي وقع عليها العقاب. الأمة إن خلت عن مفتي معناها أنها تعيش في تخبط. الحكم التكليفي الفتوى وتصدر العالم ليفتي فرض كفاية، لا بد للمسلمين لهم من عالم يتصدر ويبين الأحكام الشرعية، لأن استقامة الدين هو الأصل الأصيل في هذا في هذه الدنيا بأسرها، بل الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق. قال الله تعالى قولا فصلا، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. ومن يصل إلى التوحيد وإلى العبادة وهو لا يدرك العلوم الشرعية، ومن يمكن أن يكون يعني سببا في نجاة الأمة وهو لا يتقن الأبواب الشرعية. الآن نحن نرى كثير كما قلت من التساوى والنوازل، وأنا سأعطي يعني حتى ما أحد يقول لي أنت تتألى على الناس، أنا سأبين لكم الفتاوى التي ذهبت وجاءت وكثير من الفتاوى التي يعني صعدت في الساحة في هذا الباب، ولتعلموا أيضا يعني أنا طبعا لم أذكر المفتي لم أذكره، لكن سأذكر فتوى وأبين لكم كيف الفوضى العظيمة التي نعيش فيها في هذا الباب، وأن الفتاوى لابد لها من أهل ولابد لها من ناس في هذا الباب. الحمد لله رضي الله عنك حنان أحسن الله عليك، يعني هذا نظر لا يراه إلا من 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 من, من غاض أو فتح الله له فهما دقيقا يستطيع أن يميز بين الناس ويقدرهم. نسأل الله أن يجعل ذلك من حسناتك، اللهم أمين رب العالمين. فالمفتي أو الفتوى كما قلنا هي فرض كفاية وفرض عين، وفروض الكفاية دائما لابد أن تعلم فروض الكفاية دائما بحث الأصول فيها هو البحث عن الفعل لا عن الفاعل. الفرض فروض الكفايات البحث فيها عن الفاعل عن الفعل لا الفاعل، وفروض الأعيان البحث فيها الشرعي على الأعيان لا على الفاعل. والمعنى أنه إذا قام الفعل لا تسأل الأمة على ذلك، إذا قام الفعل، فإن لم يكن وتركته الأمة الأمة بأسرها تأثم كمثل غسل الميت لو تركوه الجميع يأثمون، وكذلك صلاة الجنازة لحقوق الآخرين. فهي فرض كفاية وليس فرض عين. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث أبو هريرة، الترمذي قال حسن صحيح. وقال النبي من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار، حتى أنه الرجل الذي ذهب إلى مالك وسأله عن مسألة فأشاح بوجهه، قال يعني أنت مالك أسألك وتكتم العلم ألا تخشى من اللجام يوم القيامة؟ قال ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام.
رضوان تحنن الله عليك وصلى الله عليه. فهذا البكتيني ثوبا فوق ثوبه بكثير وأوسع. الله رضوانك يا كريم على البراء أحسن الله عليك. قال الإمام المحلي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية وحل مشكلات الدين ودفع يعني مشكلات الدين ودفع طبعا مشكلات عند الناظر لا الدين ليس فيه أي إشكال ودفع الشبه والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح القضاء والإفتاء للحاجة إليهما. ويجب أن يكون في البلاد مفتون يعرفه الناس فتوجهوا إليهم بسؤالهم يستفتيهم الناس. وقدر الشريعة أن يكون في كل مسافة قطر واحد. وصحيح أننا في زمان الآن الفتوى لا تدور على أحد. كثير ممن يتصدر في الساحة للفتوى في حقيقة أمره يعني أنه قد لا يستطيع أن يكون أهلا للفتوى. هذا صحيح يعني قد يكون في هذا الباب أمر ليس فيه أدنى شيء من التلبيس. أكثر من في الساحة ليس أهلا للفتوى ولن يرتقوا إلى ذلك. وهذه مشكلة كبيرة جدا ولكنهم تصدروا للفتوى وتصدروا لإفتاء الناس سواء من له السمت الطيب الديانة لا نشك في ذلك أبدا الصلاح. لكن الصلاح ليس علما والسمت الطيب ليس علما. كل ذلك فيما بينه وبين الله. لكن ما بينه وبين الناس هو أن يتقن علما. الرجل قتل 99 نفسا وذهب إلى صاحب السمت والديانة والصلاح لما قال الناس طبعا غرهم ذلك قال دلوني على أعلم أهل هذا الرجل كمان دفاق ساق السؤال ما قال دلوني على عالم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على صاحب السمت الطيب. هذا رجل ما نراه إلا اصفر وجهه من القيام ومن الصيام تشققت شفتاه وأنه يتصدق وإذا تكلم. فهذه مسألة عظيمة جدا فدلوه على راهب. والحمد لله أن الله قتله بجهله لأنه تربع عرشا لا يستطيع أن يصل إلى سلمه. فالغرض المقصود أنه بعد ذلك لما أنا أتي بس لحظة واحدة الكلام على أن الفتاوى لابد لها من ضوابط. وقلت بأنه الراهب لما سئل
قال له تريد التوبة قتلت 100 نفس إنك لجريء 99 نفسا إنك لجريء. فقال فقتله فأكمل به 100 قتله فأكمل به 100. نعم هذه مسألة كما قلت السمت ليس علما، الصلاح ليس علما، الصيام والصدقة ليس علما، كل ذلك عبادة للمرء تزيده رفعة ومنزلة عند ربه. وسنبين في المباحث القادمة من يرجع له في العلم، الأتقى أم الأعلم، وهذا سأبينه بالأدلة الوافرة المتواترة. على أنني سأختمها بأن الأعلم الله تعالى لا يمكن أن يعطيه فيكون الأعلم إلا وهو الأتقى، وإن كانت له الجلات والسقطات والهمات. هذه المسألة سأبينها إن شاء الله بيانا واسيا بالتطبيق العملي في جيل الجيل الفريد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين أمنهم ثم الذين يلونهم. فلا بد من يعني عالمين يتصدر للناس بالفتوى، ولا بد توجيه الناس جميعا الى فتواه، ولا بد اذا كان في محله علماء لا بد من تقديم الاعلم، ووجوبا على من يعلم الاعلم ان يدل الناس عليه، وجوبا على يعني الشيخ مصطفى حاضر حاضر حاضر. انا كنت مشكله طويله جدا انت تخلص اكثر مره ما رضيك، انا كنت مشكله سامحني. فلا بد للجميع ان يدلهم الى الاعلم، يعني ان يرجعوا به الى الاعلم، وهذا واجب. ويجب عليهم ايضا ان يرشدوا الى الاعلم وان يبينوا ذلك ايضا، يقولون هذا هو الاعلم فارجعوا له، هذا وجوبا. وانا ارى اخفاء ذلك جريمه، انا ارى ان اخفاء ذلك جريمه، سيحاسبون بها عند ربهم جل في علاه. ولذلك البخاري قال وعلى العالم ان يظهر نفسه، لازم ان يظهر نفسه في محل، لو نزل محله لابد ان يظهر نفسه. هو يعتني بايش؟ يعتني بنفسه بقلبه نفس الرياء والنفاق ماشي، لكن وجب ان يظهر نفسه، وجب. قال البخاري اذا نزل محله لابد ان يظهر نفسه، طبعا هو يعالج قلبه، لكن هو قال ايش؟ قال فليعتني بقرونه. سأتصل بك مصطفى، سأتصل أبشر، سأنتهي بس من هذه المحاضرة وأتصل بك. وكما قلنا الناس أربعة، عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فالتفوا حوله وخذوا منه العلم، وعالم لا يعلم أنه عالم فهذا عالم الناس فذكروه وتعلموا العلم منه، وجاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فافحموه وعلموه، وجاهل لا يعلم انه جاهل فذاك سفيه فاتركوه. هذا صاحب الجهل المركب، لو انصف الناس كنت اركبه، فجهل جهل بسيط وجهل ركيب جهل مركب، جهل مركب. وانا كما قلت هذا يعني سياتي في النوازل التي ساعرضها عليكم والفتاوى والنظر الى الفتاوى الذاهبه والاتيه من هذا الباب، منها المقاطعه التي يتكلمون عنها، وننظر أصل المسألة أين هي وكيف النظر إليها علميا، بدل ما التخبيط ليل نهار، هؤلاء يبدعون هؤلاء وهؤلاء يفسخون هؤلاء، وفي الأصل الجميع يريدون نصرة النبي وهم لا ينصرون النبي بما يفعلون، يعني ينصرون بالكبد والشتم بعضهم على بعض، هذه نصرة، هذا أمر عجيب جدا. منزلة الفتوى، الفتوى بالشريعة لها منزلة قصوى لأنه يتبين فيها الحلال والحرام، وأيضا يعبد فيها العباد برب العباد وتخصيص الإلهية في هذا الباب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك معاذ بن جبل كان معظما جدا بين الصحابة بسبب أنه الأعلم بالحلال والحرام، لذلك قال الإمام العلم لذلك قال الإمام العلم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال لو كان معاذ حيا لاستخلفته. يقول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، تعلمون أن الله تعالى الذي يعني أفتى لنبيه في كل سؤال، وهذه بيان لمنزلة الفتوى. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فالله هو الذي أفتى عباده. والنبي تولى هذا المنصب في حال حياته في أبي هو أمي. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والعالم وريث النبي والوريث ينزل الوكيل ينزل منزلة الأصيل. إنما العلماء هم ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. فلا يتصدر للناس في الفتوى إلا من كان أهلا لها. وأهلية الفتوى صعيبة جدا غير أننا تنبين الشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي الاجتهاد وغير الاجتهاد والكلام على فراسة المفتي أيضا في هذا الباب. نعم. وإذا كنا الفتوى لها ما لها من المكانة في الدين وأن الذي تولى الفتوى هو الله جل وعلا وأن العلماء ورث الأنبياء فإننا نقول أيضا هناك خطر عظيم يدق على الأبواب وهو خطر الفتوى أيضا. الذي يتصدر للفتوى وليس أهلا لها هذا أضاع نفسه وأضاع الآخرين وهلك هلكة سريعة لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم أجراءكم على الفتوى أجراءكم على النص. أعطوني بس دقيقة وأتيكم في هذا الباب دقيقة واحدة. لحظة أنا أكس إسامة. الجرأة على الفتوى هلاك. الجرأة على الفتوى هلاك. هلاك لمن أفتى وهي أيضا فساد لمن استفتى. قد يستفتي على الفروج بحلها وحرمتها فإن كان لا يتقن الباب ووقع فيما وقع فيه يعني امتلاء وشهوة فكيف يكون الأمر سيحل الحرام ويحرم الحلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ويعني هذا حديث فيه ضعف والحديث جاء مرسلا ولكن له شواهد. وعن ابن أبي ليلى أن الصحابة كان يرد بعضهم على بعض مسألة الفتوى. ما منهم من أحد يحدث الحديث إلا ود أخاه كفاه إياه. الصحابة الكرام كانوا يحترزون جدا من هذا الباب وكانوا إذا وجدوا في محلة يعلمون أو يشكون أو يظنون بأن هناك من هو أعلم منه فكان يحيل عليه وجوبا كما تأتي على مسألة البحث عن الأعلم والوجوب وجوب الإحالة على الأعلم ووجوب الإشارة إلى الأعلم من باب الدين النصيحة. لابد وجوبا الدلالة على الأعلم وجوبا لابد الدلالة على الأعلم. الناس يتهاونون بمثالي وحسبون حسابا عظيما في هذا الباب. الدلالة على الأعلم واجب. الدلالة على الأعلم صارت واجبة وهذا أمر ليس بالهين. هذا الأمر ليس بالهين بحال من الأحوال. كثير من الناس لا يفعلون هذا وقد لا يدلون إلا على من يوافقهم في الفكر أو فيما يتبنون من مسائل وهذا كله اتباع هوى. هذا كله اتباع هوى والخسارة فيه قريبة ليست بعيدة. كان نقل عن 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 العلماء النبلاء أنهم كانوا يسألون في مسائل كثيرة جدا إما يردونها وإما يقولون لا نعلم. كان أحمد يقول لا تسألني سأل الفقهاء. كان يسأل عن مسائل فقهية لا يتقنها ولا يحسنها يقول سأل الفقهاء. وكان مالك يسأل عن مسائل يقول لا يحسنها. بل نقل عن الإمام مالك أنه سئل عن 50 مسألة ما أجاب منها إلا القليل. كان يقول من أجاب فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. وعن أحمد كان دائما يقول لا أدري. وكان كثير من التابعين يقولون علموا أولادكم أو علموا الطلبة لا أدري. نفس العلم دخل رجل على ابن عمر فسأله عن مسألة المواريث قال وقف وقال لا أدري. قال أنت ابن عمر؟ قال نعم أنا ابن عمر لا أدري. فأخذ بيده فسأله الثانية فقال لا أدري. فسأل وسئل فقال لا أدري، ثم قام وصرخ وقال الحمد لله الذي وفق عبد الله إلى أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم، فيما لا يدري لا أدري. من أعظم الهلكة كما قلت الجرأة على الفتوى بعدم الإتقان، فتجد المرء يتقن التاريخ يتقن السيرة، فعظمه الناس فأدخلوه أو صدروه يعني بين الناس وصار إماما وقدوة، مثل ذلك لا يستطيع أن يرد الفتوى، يسأل فيما يسأل فيه فتراه مسرعا في الإجابة، أهلك نفسه ولا يدري، وهو ليس أنت مشاهدا، ليس من أهل الفتوى أو من أهل العلم. وقد تراه أيضا محفظا للقرآن، قارئا للقراءات العشر، متقنا للتجويد، ولما أتقن وقرأ الناس كتاب الله جل وعلا الناس التفوا حوله يستفتونه فلا يردهم ويفتي، كل ذلك على حساب دينه وعلى حساب نجاته، بل الهلكة في مثل ذلك. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقرن القول على الله تعالى بالفواحش والبغي والشرك لما فيه من الخطر العظيم، لأنه سيقلب الأحوال، الحرام يجعله حلالا والحلال يجعله حراما، وهذه أم المعضلات التي يقع فيها الإنسان. ومن أفتى بغير علم كان اسمه على من أفتى، ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأثر فيه نظر في هذا الباب. أنواع الفتوى، الفتوى بأنواع العلوم، أنواع العلوم يا دكاترة في الزوم أريد إجابة منكم، ما هي أنواع العلوم؟ أنواع الفتوى تتنوع بأنواع العلوم، أريد تفسير هذه الكلمة من الدكاترة في الزوم لو سمحت. نعم أسمع لكم.
أي تخصصات مثلا فقه أصول حديث على حسب التخصصات في العلوم.
ممتاز. وما الذي يكون واجبا على المفتي؟
الذي يكون واجبا على المفتي الدليل،
أن يكون نعم إذا سؤال عن تخصص إن أتقنه لابد أن يجيب، والذي واجب عليه ليس واجب عليه أن يظهر الدليل، لكن يجب أن يفتي بدليل، يعني ليس واجبا أن يظهر الدليل ولكن يجب أن يفتي بدليل. وطبعا زينة الفتوى الدليل هذا على ما قلنا في هذا الباب. أهم أعمال المفتي هو أنه لابد أن يخبر عن الحكم في المسألة، والحكم هنا الحكم الشرعي، أن يخبر عن المسألة، يخبر عن حكم الشرعي. وعندنا النوازل كثيرة كما نمثل بذلك، نحن الآن مبحث نظري والتمثيل سيأتي في المحاضرات القادمة، يعني نقول مثلا بأنه النازلة نزلت لابد المفتي يعمل النظر من أجل الإخبار بالحكم الشرعي لهذه المسألة عن الدليل الذي استخدمه في هذه المسألة، وهذا يستلزم منه أمور ثلاثة. الأولى تفصيل الحكم الشرعي المجرد في ذهن المفتي، فإنه يستحضر الحكم الشرعي في ذهنه. الأمر الثاني معرفة الواقع المسؤول عنها، أن يذكرها المستفتي في سؤاله على المفتي ليحيط بها، ولأن المسألة ليست حفظ الدليل فقط أو بيان الحكم الشرعي، حفظ الدليل مع مطابقة الواقع يثبته على الواقع، أن يعلم انطباق الحكم على الواقع المسؤول عنها ثم يأتي بالدليل عليها. العوام هوان، العوام لا يسألون إلا على من وافق هواهم، أعلم الناس هو الذي وافق هواهم، هذا أعلم الناس عندهم، هذا أعلم الناس عندهم. نعم. طيب، لا بد من الشروط التي تتوقف في المفتي، وهذه تأخذ منا وقتا، يعني تأخذ وقتا كثيرا كبيرا في هذا الباب، لنبين من الذي هو له الأهل للفتوى
وبيان ذلك في الأولين الذين تصدروا الفتوى كيف كانت السمات والصفات توفرت فيهم. نعم أقول يعني أهم السمات والصفات التي تتوفر في المفتي لابد أن يكون مسلما عاقلا بالغا، ثم الكلام بعد ذلك على الذكورية والحرية ومسألة العدالة، ثم مسألة الاجتهاد المهم جدا، ثم مسألة الفراسة دقة النظر والغوص مع إحاطة العلوم. هل هذه الشروط لابد أن تتوفر في المفتي ولا لا؟ أولا نتكلم على الشروط المهمة التي باتفاق العقلاء والنبلاء لابد أن تتوفر، أن يكون مسلما. الكافر لا يفسد المسلمين في أحكامهم الشرعية، الكافر ليس عبدا عند الله جل وعلا، والكافر لا يعلم أصلا، والكافر أصارة لا يمكن أن نتكلم في الدين وهو عاري عن الدين، وبالعقل فاقد الشيء لا يعطي. قال الله حتى لو أشك في مسألة، قال الله تعالى قال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن شرطه قيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإسلام شرط أصيل في هذا الباب، لا تصح فتية الكافر بحال من الأحوال. وهنا سايبين الناس اللي بيطلعوا يتكلمون في الدين وهم على كفر، كالمعممين في الروافض كفر يتكلمون في الدين ويسمع لهم يقول ووجهات النظر المختلفة والتعايش مع هؤلاء، وهذا كلام أصلا كلام ليس معناه تعليم تنميع الدين، معناه تضييع الدين، معناه تضييع الدين. كان يتكلم العلمانيون يأخذ جوز بحمالة يسب الصحابة ويستهزئ بالقرآن والناس تسمع له، عجيب جدا. ويقع آخر مغفل قد كفر قد قال الكفر أكثر من مرة، يقبح في البخاري وفي تبوذات البخاري والناس تسمع له، والله ليس عيب عليه العيب على الناس، والناس هؤلاء عند ربهم لهم حساب عسير في هذا الباب. ويخرج آخر يتنص علينا ويقول أنه فقيه العصر، ثم يأتي على كل كلمة يأخذ في ذات المذاهب يريته حتى يتبنى من ذات المذاهب مذهبا ويتكلم به، ونقول الرجل مولع بالشواذ والانفرادات في هذا الباب، ونكيفه ونوصفه بأصل الشرع. لا، ده بيصعد يأتي بكل الشذوذات يعرضها ويقول للناس أنتم مخيرون، لا أحد يتحكم في عقولكم، خذوا ما شئتم ودعوا ما شئتم، ويطلق عليه فقيه العصر. هو طبعا ليس فقيه العصر، هو يعني فقيه الجن ماشي، فقيه الشيطان ماشي، لكن فقيه العصر هذا كلام يعني لا يقوله إلا المجانين. فالحاصل في هذا الباب أن هؤلاء أقرب ما يكونون إلى مسألة شرط الإسلام في هذا الباب، لأن كثير منهم طبعا الذي سمي بذلك قد كفر، قال كفرا صريحا عندما قال يعني من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة. هذا المعنى أنه جعل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. مشكلة كبيرة. أنا أنت زول المحاضرة انتهت وأنت جاي تسلم علينا، عامة الدروس بعد المحاضرة تبدأ. نعم. فهؤلاء العلمانيون قالوا كلام الكفر الصريح، فهؤلاء يدخلون في هذا الباب، أمثال هؤلاء لا يسمع لهم لا العلم ولا يسمع لهم لا الفتوى أيضا. العقل المجنون لا يسمع كلامه في أي شيء، يعني المجنون من تكلم بكلام لا يسمع له، فكيف بفتواه أن يفتي في مسألة تخص العامة في حكم الشرع. البلوغ، الثالث البلوغ، فلا تصح فتيا الصغير لأنه لا يدرك وأن عقله ليس تاما. ثم مسألة العدالة والاجتهاد، نتكلم عن الذكورية، المفتي يعني لا يشترط فيه أن يكون ذكرا، يعني ممكن تكون امرأة، نعم ممكن تكون امرأة، يعني فتوى العبد، فتوى المرأة، بل فتوى الأخرس بالكتابة تصح، لكن أدين الله بأن هذا العلم من الذكران من العالمين. ومسألة الفتوى أن تفتي امرأة هذا بعيد جدا، على الأقل في العصر اللي نعيش فيه هناك رجال وتفضلوا للفتوى وعندهم علم ولا يتقنون باب الفتوى، فكيف بالمرأة الضعيفة التي أقصى ما تفعله أنها ببغاء تحفظ وتنقل، وهذا خير كبير فيها وخير كبير منها، لكنها لا تستطيع أن تعمل النظر لأنه بيغلب عليها العاطفة أكثر عن مسألة الحكمة والتدبير والنظر في المسائل.
لكن يقال بأنها يعني تتصدر الفتوى للمرأة تتصدر الفتوى. نعم ولا يشترط. أنا كتبلي عريضة بورقة كبيرة جدا أحتج، وبعدين مش 300 واحد بجازة أحتج. طيب أنا مش عارف. طب خلاص خلي الاحتجاج يكون عالما، وأريد الآن سأسكت أنا وأترك للدكاترة المخالفة أو الموافقة ثم المناقشة، وأترك أيضا للفيس المناقشة، ومن احتج عندي يكتب لي دليل الاحتجاج في هذا الباب. الإفتاء لسنا ببغاوات. طيب ماشي ممتاز. الإفتاء نادر جدا، نادر جدا الحق، نادر جدا. هناك نساء أفضل من الرجال، قد هذا ما أنكره، لكن أنا أتكلم على أن تبقي المرأة توغل النظر وتتقن الباب وتجعل الفتوى مطابقة والدليل مطابق للواقع. ائتوني بها أنا أسكت وأترك المجال وأشرك بعد إذن الدكاترة معنا، أشرك أيضا الفيس في هذا الباب، وننظر يعني من الذي عنده قوة، يعني قوة الفتوى عند النساء. سأترك المجال لكم، تفضلوا أو أنا ساكت لأسمع منكم جميعا، تفضلوا.
بارك الله فيك. هل يقال أن المشاهر يفتن بعض الأحكام وبعض فيما يخص النساء وأمور النساء، لغة أن تكون المرأة يعني مفتية وربما مجتهدة بالدماء والحكومة الكثيرة رجل عالم
فضلا عن عالمة؟ فأنا الآن كلامك ممتاز، لكن كلامك إمتى؟ أنا أتكلم الآن على التطبيق العملي، حتى في فتاوى النساء، حتى في مسائل الحج النساء لا يحسن إتقان هذا الباب.
يا دكتور، أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لتلك المرأة ثم عادت عليه السؤال قال فلعائشة قومي فأعجنيها.
هذا لا لا, لا لا أنا لا أخالف كل هذا، أنا أتكلم على أنها تتصدر على الفتوى، تدور عليها الفتوى في هذا الباب. قد تكون متعلمة معلمة، أنا قلت لك يعني هذا الباب وارد جدا وارد جدا، لكن إن هي يعني تفتي كما كان يحدث مع الشتاني، تزوجها يعني الفتوى كانت تخرج عليها طابع أبيها العالم، ثم بعد ذلك لما أينعت ثمارها صارت هي يعني صارت هي أيضا تختم على الفتوى، وبعد كده زوجها أيضا ثالث الفتوى خرجت بالخواتيم الثلاثة. هذا نادر. وقلت عائشة يعني فيها ما فيها من القوة، عائشة أعلى النساء العالمين، لنسى عائشة أرجع لها وتفتي، لكن نادر. قلت المسألة أن تتصدر المرأة وتفتي. هل السؤال الأول المطروح، هل يوجد في الزمان الأول والزمان الأخير من يمكن أن تتصدر الفتوى؟ نعم يوجد، ولا بد أن يتواجد الخير في الأمة، لكنه نادر، والنادر لا حكم له. هذا الذي أقوله.
فضيلة الشيخ، ممكن نداخل في الموضوع؟
بل أمثله شرفا وأتعلم ويجال جهلي بالنقاش معكم.
جزاك الله خير يا شيخ. تقريرا وترجيحا لما ذكرت من أن المرأة يعني لا تستطيع أن تصدر الفتوى لا بشطرتها ولا بطبيعتها،
نعم،
ولا بما أعطاها الشرع من حقوق،
نعم،
وهناك يعني إشارات دامغة ودلائل واضحة،
الله أكبر،
ويعني هدايات بينة في الشرع الحنيف تدل على أن المرأة لا تستطيع أن تحكم أو تصدر فتوى لأمورها الخاصة التي تخصها،
هذا هو،
وهي يعني تعلم بها ناهيك عن أمور تخص يعني أحد أفراد الأم، وما مسائل منعها من أن الطلاق يقوم بعصمتها والزواج بولايتها إلا هي يعني مفاتيح
تنفذ
وتفتح هذا الباب الذي يؤكد أن المرأة قاصرة في النظر
عن حق
نفسها، فمن باب
أولى
أن تخفر النظر عن مسائل.
قد توغلت نظرا أيها الشيخ الكريم، أنت موفق مشدد، يعني هذا نظر دقيق أكمل بالله عليك.
أنا رأيت
خلي فضيلة الشيخ يكمل واسمع منك فضيلة الشيخ ايضا بعده، لانه صراحة توخر. نعم.
بقوله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عندما استدل الاخ قال اعلنيها، الاعلام هو الاخبار.
نعم.
الاخبار
نقل. ممتاز. ممتاز.
نقل للعلم.
ممتاز.
نقل العلم خلاف تفسيري.
ممتاز. حتى انا اجيب لحضرتك شيئا تطردني او تخطئني، كل الاختلافات التي وقعت بين الصحابة وفترت عائشة في النزاع كان الفصل فصل نقل. نقل.
نعم.
محض نقل الجماع والإشكال. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول جابت الدليل. قال رسول الله إذا التقى الختانان وجب الغسل. فكانت تفصل في النزاع عند النقل. واذكرنا ما قلت فيه كنا من آيات الله والحكمة. لا لا ما شاء الله توكلت أسعدتني وزدتني يعني قوة وأزلت مني بعض الجهل. جزاك الله عني خير الجزاء. أحسن الله. تفضل يا دكتور. لا لا الدكتور الذي الدكتور المصري الذي دخل بعده.
أنا مداخلة بسيطة.
طب استأذن منه. استأذن منه طيب. استأذن منه.
يا دلني يا أخونا مداخلة بسيطة ثم استأذن هو يقول.
تفضل.
استفسرنا وقلتم أن عائشة مجرد نقل، وهل العلم إلا نقل؟
حاضر خلاص المداخلة رضي الله عنك. طبعا خلينا نتكلم. عائشة ليست ناقلة فقط، أنا قلت أكثر النزاع في الصحابة هي فقرته. عائشة حقا ناقلة وممحصة النظر في العلم، ولذلك هي ردت عمر في مسألة تعذيب الميت بالبكاء، ردت عليه بالأدلة دون أن يكون النقل هو رأس مالها، بل توغل النظر في قول ولا تزر وزيرة مزرة أخرى. ردت على ابن عباس قوله بأن النبي رأى الله جل وعلا واستدلت، وكان استدلالها كان أخص من الدعوة في الكلام على قول الله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقد أخطأت في الاستدلال مع أن كلامها في استدراك على ابن عباس هو الصحيح. لا هي لها دقة نظر، ولذلك نحن لا نمشي أن يكون من النادر أن يتواجد، لكن كطبيعة المرأة وخلقة المرأة وفطرة المرأة لا يمكن أن تكون متغيرة النظر. أما النقص أنا سأقول لك الفرق بين العلم وبين النقص ليس مني ولكن من النبي، فإن اقتنعت فالحمد لله، فإن لم تقتنع إذا ستخالف فسنناقش، وبينك الأثر المتنازع فيه الأثر. قال النبي، شوف النقل الذي تقول عنه أنت، قال النبي عشان أبين لك الفرق بين العلم والنقل، والله لو أتيتني بمن يحفظ الكتب 39 مش 9 سأقول لك ضعه في الرف مع الكتب، أريد علمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه ليس بفقير. هذا نفي تامه الآن، نفي تامه، هو الذي جمع الماء ليستفيد منه الآخرون. رب حامل فقه ليس بفقير، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ناقل عنده بعض الفقه لكن ما عندوش دقة النظر التي يتوغل فيها ليستطيع أن يستنبط الأحكام من الأدلة. هذا تفريق من النبي، هذا تفريق من النبي. وإلا اليهود قد حملوا لكنهم لم يتفقهوا، اليهود قد حملوا لكنهم لم يتفقهوا. توافق فننتهي أو تخالف فتناقش بعد الأخ الكريم الذي أذن لك.
أقول شيخنا قد يكون هنالك من يعني يحمل ولا يدفع، لكن
لا لا ده الغالب. لا 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 قف لا أطول كلامك. أيوة الغالب قد يكون ناقل لا يبقى، والقلة ينقل ويبقى.
يا دكتور لم يكن العلم في نقل كلام النبي وكلام الله تبارك وتعالى، فمن أين العلم؟
يا أخي ده أنا لا أناجعك فيه، هداك الله، أنا وأنت متفقون عليه، نحن جميعا متفقون على ذلك. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقير. العلم حدثنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان، العلم أخبرنا أنبأنا كما قال الشعبي، وإلا فخل وبطل. أنا وأنت متفقين على ذلك، ده الجميع متفق على ذلك، لكن من الذي يتفقه؟
ما أذكر هذه الأشياء كلها
ممتاز. فيبقى يبقى ان النبي اختم لك بحديث ان شاء الله يرضيك، ان النبي لما احتضن ابن عباس ماذا قال؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك الامام ابن تيميه يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: اثبات سنده وفهم متني. اقول فهم المتن هو راس الامر كما قال عمر لابي موسى الاشعري: الفهم الفهم فيما ياتيك. خلاص الاخ الذي اذن لك في التداخل يتفضل.
يا دكتور الاخ ابراهيم يقول الاجماع العلماء على ان المراه
احنا ما انكرنا ذلك، احنا بنتكلم على احنا كما قبلنا روايتها وخبرها نقبل فتواها ان استطاعت الى ذلك كبيلا، نحن لا نعارض. وانا حتى راجعتك وقلت لك ان عائشه ليست ناقله فقط، وضربت لك مثلين عظيمين باستدراكها على عمر وعلى ابن عباس، واستدراكها على ابي هريره ايضا في ادله هم ينقلونها وهي تخالفهم بفهم الادله. انا هي التي قالت لو ان النبي راى ما احدث النساء في هذا التوقيت ما لمنعهن من المساجد كما منعت بنات بني اسرائيل. بتتفقهوا عائشة؟ انا لا انكر ذلك، قلت نادرا ولم تجد من يدخل. عليكم السلام وبركاته. صح صحيح.
وحقي ان انا اتدخل.
يعني طب نستأذنك لأبرار تقول ما عندها وبعدين أجيبها بعد إجابتك إن سمحت بذلك، إن لم تسمح فتفضل أنت.
هسمع لها
ومش هجاوب إلا بعد الكلام معاك.
تفضلي دكتور. دكتور معلش يعني الموضوع هذا بالنسبة لإجماع العلماء إن المرأة تحسن كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم صحابية. تمام؟ وأيضا نعتبر إنه المنهج مطلقا يعتبر بدعة، لأن احنا لا نعطي مطلق الإرسال للنساء لكن نمنع مطلقا الإرسال للنساء يعتبر بدعة، لأنه ورد عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات بالإفتاء. حتى الآن يعني توجد بعض الداعيات يعني ممن مهمة.
شوفي قلت الداعيات، أنت دلوقتي أخطأتي أخطاء ثلاثة حارقة أنا هسكت عنها لغاية ما أجيب الأخ، فالوقت أسعفني سأنزل عليك كالصاعقة بالأخطاء الحارقة الثلاثة.
بس
بدعة، هذه كلمة بدعة، هذه مميتة التي قلتيها، هذه حارقة جدا.
أنا بمنع الإفتاء النساء مطلقا.
من قال بالمنع الآن؟ من قال بالمنع؟
أنا أقول من قال يعني بعض الأقوال يعني أو أسمع يقول ما لا تفضل الإفتاء إنما هو يخص الرجال فقط.
لا لا، هو لعله يقول أنا الأهلية غير موجود بس.
نعم.
طيب خلاص.
المرأة لا تتصدر إلا إذا كان لديها
علم. ممتاز. كلهن تصدرنا يا أمي تمهلي، كلهن تصدرنا وعندنا في التلفاز وفي الفضائيات تصدرت امرأة وقالوا هذه شرف الفقه وهي فقيهة العصر، صح كده؟ وقالت بلاوي سوداء، يعني تكلمت في العلم، يعني أقل طالب علم عنده دقة نظر يموت مما طالب. طيب أخونا الصوت رضي الله عنك. نعم تفضل.
لكن هذه لا تعمم،
لكن وايضا الكلام فيما قلناه لا يعمم، احنا تكلمنا ان في نوادر واستثناءات ظهرت وانا بينت ذلك. نعم.
لان لم ننظر من الناحيه الشرعيه، يعني ان تكون سواء كان امراه او رجل ان يكون المفتي عالما
بما خلاص اذا تاهلت اذا اتصل في صفات الاجتهاد قلنا به، وهذا نادر في النساء. اخونا الفاضل انا جنيت عليه بهذه الطريقه، ياخذ حقه وبعدين اناقش غيره. تفضل استاذ.
تفضل
اسمع استاذ.
انا مع حضرتك ان المراه في الفتوى ان هي في عبر الزمان
نوادر
عد مئات، يعني
في الرجال
عد عشرات الالوف.
خلاص نوادر.
انما انا اعتراضي على اكون بتحكم في ان العسام خاطر المرأة القاصرة في النظر في النكاح.
انا لا اعترض، انا واثق بكلية ذهني وعلمي وقلبي على ما قال. دليله كان لامعا رائعا، اسمعني بس، لامعا رائعا، وسأسمع منك وارد انا عنه.
لا علاقة للمرأة بكونها لها هناك ولاية عليها في الزواج انها تنطق الفتوى.
طب اسمعني، طب انت عرفت وجهة نظر؟ لا لا لا، طب اسمعني اسمعني عشان اقف معك.
حضرتك تماما في نظرة، انا مع حضرتك تماما ان الوصول وحق الاجتهاد في مجال الرجال اكثر بكثير من النساء.
انا
بتكلم على
لا لا، انا عايزك تقف على دقيق النظر عنده في الاستدلال. انا ارى دقة نظر رائعة في هذا الباب، وبين لك لو هو سمح لي، لو سمح لي ابين لك وجهة النظر. نعم، انا اقصد هو ايه قال اهم محطة تقع فيها المرأة في حياتها هو ايه؟ الاختيار، حسن الاختيار. لا، حسن الاختيار للزوج، هي خلاص، لأن هي مرمونة به للجنة والنار، صحيح ولا لا؟ فإن كان الشرع لم يبح لها أن تمحص النظر في ذلك وتستقل، ولكنه أعطاها ما تمحص النظر وأعطاها الرأي، لكن لم يجعل لها استقلالية، فهذه دلالة على أن دقة النظر عندها ليست متكاملة.
لا يا شيخ، أنا معترض تماما.
هات لي بقى الاعتراض عشان أنا أفهمه وأرجع إلى قولك، أو أرجع إلى ما أتبناه أنا، لأن الذي قاله الأخ يعني فيه قوة ظاهرة جدا. تفضل.
لأن علمها بالرجل الذي سيأتيها ما جمعتش عنه معلومات الكافية.
طب
عشان تقول لي
لا، قف.
حضرت صح.
طب قف عند كل نقطة تتكلم عنها، قف عندها عشان نتداول الحديث فيها لنصل إلى ما تريد.
تحصيل العلم متاح ان المرأة تتعلم على ايد حضرات عيدي هذا، على ايدي العلماء، وتحصل العلم ثم بالتدريب وتأتي تحصل الملكة الفقهية، بحيث لما تأتيها المنزلة ويأتيها الامر تفتي بها وتعرض فتواها على العلماء فنجازوها اثبتوا لها النظر. اما عندما يأتيها رجل لا تعرفه وهي لا خبرة لها بالاحتكاس بالرجال او ببعض طبائع الناس، العكس ابوها العكس وليها
ستكتسب فراسة لتستطيع ان تفرق.
وهذا لا يرفع عنها ان الشرع قال ليس له ولاية على نفسها، حتى لو طلبت فراسة.
انا هل تسكت لتتعلم واسكت انا كمان اتعلم؟ ممكن. طيب، فتكتبها فراسة ودقة نظر وتمحيص. تعال ابين لك الشرع لم يجعل لها استقلالية في امور. انت اتيت وقلت ان الرجل قد يأتي، طيب، وهي ليست لها دربة بالرجال وليست لها خبرة، صح كده؟ وايضا هي ما تعرفه. طيب هي اصلا بقى اذا كانت عندها العلم حقا سيأتي عندها مجموع قرائن لتتمثل في ان تستنتج شخصية هذا الرجل سيوافق سمات شخصيتها ام لا. من السؤال عنه، وهي لابد ان تكون سألتم عنه، رأيتم كيف يتعامل بالدرهم والدينار؟ العلم يبيح لها ان تفعل ذلك، صحيح ولا لا؟ وهذا محط النظر. فإن كانت هي جاهلة بهذا الباب افهمني. والأمر الثاني أننا عندما تخاطبه، لأن الرؤية الشرعية والجلوس معه يعطيها فرصة لأن تتعلم أو تعلم بعض السمات الشخصية عندما تتجاذب أطراف الحديث معه مع وجود الولي في السؤال والجواب، فبعظ السمات الشخصية ستظهر. فهمني حضرتك؟ فهنا العلم يتحكم في هذا الباب أهو الآن. طيب، والأمر الثالث لسه ما كلمتش انا، اسمعني بس. اذا انت موافق على ما اقول. والامر الثالث انها ستنظر لاهل الشورى العقلاء، لانها تجتمع عندها مادة العلم، تجتمع عندها بهذا، وستستفيد العقلاء في هذا الباب لتستخلص الحكم. اذا ارتكاز العلم فيه موجود، فهمني حضرتك؟ ولما الشرع لم يجعل لها الاستقلالية في هذا معناه انها قاصرة النظر، لا تستطيع
استقلاليات في
نفسها
اما الراي لها والنصوص يا ابن الحلال افهمني افهمنا الله يهديك لما لم يجعل لها الشرع استقلاليه تزيد نفسها عجبني يا اخي اسمعني بس الله يكرمك خساره المال اهون من خساره العرض اسمعني بس انا مساله سؤال يسير تعلم عندما تسال السؤال اليسير ان تجيب اجابه يسيره لما الشرع لم يجعل لها استقلاليه في تزيد نفسها تفضل
استقلاليه
التي تعلم
تزيد
نفسها
نعم تكون
لها ان ترجع لها وليس تعود اليه ترجع اليه شفت بقى انت دي فهلاوه مصريه بقى دخلنا في الفهلاوه اهو ما دخلناش في اي مسائل العلم اسمه هروب خلاص اسمع اسمعني ما هو قصر النظر على عدم العلم يا ابن الحلال افهمني بس الله يهديك الان هي ليست لما لم يجعل لها شهاده حتى الا في مساله المال لما صرح النبي وقال ناقصات عقل ودين خلاص انتهى الموضوع انت معنا في المضمار هو الان وانا عندي التصريح الذي ناقصات طيب خلاص هو استدلال قوي جدا كان
الشرع النكاح ليس لها استقلاليه فيه حجه على انها لا تصلح للفتوى انا معترض وانا زلت
طب اسمعني بس انت اعتراضك في اي جانب طب
خليني ارد عليه في الجزئيه الصغيره اللي كان يستدل بها على انه لا الحق في الفتوى
طب اتفضل
يا شيخ زياد الرب
اصلا لها من الحق في الفتوى
انا ايه
زياد الرب
لا لا الشيخ بيقول مش بيمنعها انا اعترض عليه لو بيمنعها انا اعترض عليه هو بيتكلم على انها
كل سلالة من الشرع لم يجعل لها ولاية على نفسها
يا شيخ ده قياس الاولى وقياس صحيح جدا وجاء في النص ناقصات عقل ودين ده كلام ظاهر ليس فيه ثمة شيء اسمعني بس اسمعني كيف يجب على الرجل والمرأة والنبي قال ناقصة عقل ودين يا رجل افهم هي طب اصبر انت كده زي ما قلت لك لا تتكلم بالطريقة العلمية هقول لك كلام وسيب الشيخ ايضا اتكلم معك فيما اراد يسمح لي الشيخ بس لحظة اقول يا استاذي الكريم العلم لا يكون الا مع واسر العقل توافق ام تخالف فتناقش
لا شك ان الكمال كلما توفر العقل كامل
انت الان متفق معنا صحيح عندها نقصان عقل فعندها نقصان علم خليني يا اخي افهمك بقى الله يهديك خليني افهمك الله يهديك التصريح والتنصيص مع وجود نقصان العقل يبقى اذا في نقصان علم ونقصان العلم لا يكون مع امتلاء الفتوى
طبعا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة نقصان العقل شيخ أنت تجادل وهذا يزعجني جدا ما أحسبك مجادلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع تبين النبي وهذا على التعميم ونقصان العقل قال ألم يجعل الله شهادة الرجل بشهادة امرأتين المرأة لا تضبط تعلم أن المحدث إذا كثر نسيانه أسقطوه تعلم ذلك ولا ما تعلم وكثرة النسيان تصيبها وأيضا دقة النظر تحتاج فيها إلى 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 شدة الاستدعاء في الأدلة طب خلاص يبقى اتفقنا يبقى انت معانا انت مش علينا حسيب الشيخ بقى يكلمك الان انت يعني انت بتعترض على الاستدلال طب اصبروا بتعترض على الاستدلال لا على اصل المساله ممتاز الشيخ حكم بقى يبين لك كده طيب خلاص الشيخ عبد الحكم يكلمك على الاستدلال لكن انا اقتنع به جدا هذا الاستدلال هو يكلمك عنه اتفضل
يا شيخ جاد الرب
نعم
انت الان اجبت العله في انه يعني المراه لا يعني يقوم بها حق النكاح ويكون للولي يعني نقصان العلم عندها في الشان الخاطئ خلاص
نعم
طيب هل
اتفضل اسال سؤال بس
هو لماذا جعل الشرع المرأة ليس لها حق استقلال في أن تزوج نفسها؟
لأن هي قادرة عن سياق الفتوى لنفسها وتقرير المسألة.
ممتاز.
أنا الآن أقول
النبي قال بهذا القول. النبي قال بهذا القول. يا جابر.
الاستدلال لا يكتفي أننا نستجيب بدليل قال الله قال رسول لابد أن يأتي قائل بفهم
الاستدلال. هو ده هذا الذي وهذا الذي نتكلم عنه. طيب. والاستدلال الزهري قال هذا العلم ليس للذكرى من الا للذكرى من العالمين. طيب تفضل.
انا اتم الكلام. هو الشيء نتعلم يعني طريقه المناظره والحجاج.
نعم تفضل.
المقاطعه اصلا لا تصلح.
نعم.
اسمها في سوق يعني فاشله.
نعم.
تتكلم في حلقه طلب علم.
نعم.
وانسان هكذا لا داعي
له. لا تفضل.
لحظة يا
أخي ليش كذا أخير؟ نعم. لا أنا أقول لك تفضل يا أخي عبد الحكم تفضل.
لا
تفضل.
ماذا تريد
بس خلاص.
نحن
خلاص نكتب الآن نحن بصدد مسألة علمية نتناقش فيها للملائكة تستغفر لنا ولنصل فيها إلى العلم الدقيق إما إلى إتقانه أو إلى غالب الحق فيه وكلنا طالب للحق وكلنا قد يعلم من وجه ويجهل من وجه ونحن بإخواننا نزيل عن أنفسنا الجهل ونزيد العلم الذي عندنا. الآن صارت المسألة بحل نقاش فكل طرف له نقاشه وله أدبه وأدبياته في الكلام ودليله وكل منا يسمع إلى نهاية القول ويجري بدليل بعد إذنكم. فالآن حضرتك لو أردت أن تبين ما عندك تفضل وبعد ما تنتهي تقول انتهيت وبعدين يدخل فضيلة الأستاذ جاب الرب هو أيضا يتكلم وأخونا الفاضل الدكتور يتكلم وبعدين نفصل المسألة بصلاة الله صلى الرسول. تفضل.
هذا هو طلاب العلم
وكلكم كلكم بفضل الله من خير طلبة العلم كلكم. انا اسعد بكم جدا وانتم في جنف القراء والامه تحتاجكم جميعا. فالان نسكت خالص ونسمع لحضرتك وبعدين نعطي الفرصه لاخينا الفاضل ايضا يتدخل ويعطي ما عنده ويجري بما عنده. قلت نحن عندنا جانب علم وجانب جهل قد يجال الجهل باخواننا صحيح ولا لا؟ فلنستمع الان لرشيدين. تفضل رشيد.
الان الاحياء الرب جزاه الله خير يعني
فتح الله عليه
يقول انه المساله لو كانت حدوث
نعم
على انه العلم الذي ينقص المراه بشان الخاطب هو الذي يمنعها
نعم.
انها تكون لها حق اختيار النكاح
نعم
لكان الشرع قال لو توفر العلم للمرأة حصد الولي العلم وأتى به إلى المرأة وزود بجميع المعلومات التي تحتاجها هي عن الخاطب ليكون حق النكاح لديها فلما لم يقل العلم بهذا دل على أنه وجود العلم في معلومات الخاطب عن عدمها لا يجعل للمرأة حق النكاح وذلك لقصور نظرة في
الفتوى. هذا أقوله برمته. ممتاز.
من قال بهذا القول في رب الحق؟
ممتاز.
هذا دليل عقل عليه. من قال بقوله؟ من سبق أنت لا تخالفني بدلائل نصية دائما.
الآن أتدخل أنا بعد إذنكم. طيب. أولا أنا أقول يعني جل العلماء أقروا حتى من المتقدمين وسأتيك أنا بالأسانيد على المتقدمين الذين قالوا بذلك مسألة
مسألة انفراد حتى المرأة في الكلام على الجنس والتعديل العلماء اختلفوا فيه أصوليا وحديثيا، ومسألة العلم أيضا وإتقان العلم اختلف فيه العلماء بالنسبة لمسألة النساء والفتوى أيضا للنساء في هذا الباب. نحن اتفقنا على تأصيل عام أن الفتوى لا تمنع منها المرأة بحال الأحوال، وأتينا بأن عائشة رضي الله عنها كان فاصل النزاع عندها في كثير من المسائل التي اختلف فيها الصحابة الذين هم خير الناس، وأن عائشة رضي الله عنها استدركت على كثير من الصحابة استدراكا بالفهم والفقه لا بالنقص كما قلت في هذا الباب. فنحن لا نمنع من أصل المسألة، وكنا بوجودها بالندرة، صحيح ولا لا؟ هنا الآن أنا أقول لأخي الكريم، عندما نقول نتفق على الأصل وجاء من يستدل لنا على الأصل، أنا لا أستطيع أقول له هات من قال بذلك. ليش؟ لأنه الآن بيقوي الأصل الذي اتفقنا عليه، ما ابتدع بقول، هو جاء بالقول وصار يدلل عليه كما يفعل فروع الفقهاء الذين يفعلون بأصول مذاهبهم مع المتقدمين. ولذلك قالوا بأن قول العالم يستدل له ولا يستدل به. وأنا أريح أن الزهري قال هذا العلم للزكام من العالمين، مع ما دخل في النساء قال هذا العلم للزكام من العالمين، ولو كان في خاصة علم. أنا عارف أنت اعتراضك حاضر. أنا فاهم قصدك، بس أي نعم، وانتوا الاثنين أصبتم، لكن هو وضح لك الوجهة الصحيحة التي نتبناها، انت موافق عليها، بس انت ايش تفعل؟ انت مشكلتك انك تحمل على الخصوص وترى ان الأدلة على العموم، فلا تسقطوا، انت بتقول لنا اصوليا لا تسقطوا العام على مسألة خاصة، اقولي بقى بالدليل على المسألة الخاصة هذه. فأنا أردت أقول لك لو جمعت هي القرائن وعرفت الكلمة الملخصة في الرجل المتقدم إذا تستقل، وش اللي يمنعها؟ لكن الشرع عمل ذلك ليه؟ لأن الغالب أن المرأة لا تستطيع أن تحصل مع كل امرأة تكون عاقلة رشيدة وتستطيع أن تستوعب ذلك، بل وتستقل وتقول هذا يصلح زوجي في المستقبل أو لا يصلح، لا ننفي ذلك. لكن هنا الشرع نزل المظنة منزلة المئنة، لأن في الغالب لا يستطيع. سيمتني حضرتك، إذا لا مخالفة بيننا في هذا الباب بحال الأحوال، الكل متفق.
أنا بقول إن الشرع جعل المرأة لا استقلال لها في الزواج، هذا ليس عشان هي لا تصلح للفتوى، ده اللي انا بقوله.
انا فهمتك، لكن هو اعطاك الدليل باللازم، اسمعني، هو اعطاك الدليل باللازم، ما قالكش لك صريحا يسقط على ذلك، جعلها باللازم، فهمتني؟ وعنده قرائن تثبت اللازم حتى نقبله، وان كنت معترضا سنقول لك انا وانت متفقين على اصل واحد. ايش هو؟ ان المرأة لا تستطيع، افهمني، انا ما زلت اقول لا يمكن للمرأة تستطيع ان تختار زوجا، ولا يمكن ان تبقي فتوى تراها فتوى مسابقة بحال من الاحوال مما رأيت انا الان في الزمانات الاخيرة، اشد واشد، لا سيما ان نبيل الزمانات الاخيرة، انت ترى يا رجل، انت ترى جمعا وانا وانت متفقون، خلينا من الاشياء فهلاوة مصرية، متفقون على ان الساحة تعد بالكثير الذين لا يستطيعون الفتوى ويفتون، تتفق ام تخالف؟
لا متفق.
طيب هذا هو، فالمرأة ما
اذا تعارض
نعم
فتوى الرجل مع فتوى المرأة،
نعم،
يعني كونه رجلا لا يغني بشيء.
احسنت،
انما النظر في الدليل فقط.
احسنت،
وأفتى، يعني احنا ما ننظر الى كوني
الان انا ممتاز، انا معك في هذا، لكن خليني اتكلم معك عالم افتى بمسألة فقهية وهو في الاصول، يعني قل لانه فيه شيء من الضعف، وعالم اخر افتى بفتوى في مسألة وهو متقن للقواعد والاصول، أيهما ترجح قبل أن تنظر بأن هذا زيد وعبيد؟ أيهما ترجح في القول أو يميل قلبك إلى أن الراجح قد يكون الراجح بغالب الظن مع سين أو مع صاد؟ وش تقول؟ طبعا الدليل حاسم، لكن أقصد أول ما أعلم بسمات الشخصية وآلات العلم، قلبي إذا مال على غلبة الظن من سيوفق أكثر من الآخر؟
شيخنا هنا احنا نرجح
بقلبه عالما بالاصول والفروع.
هو هذا انا اقول سامير قلبي، لكن اذا كان الدليل في كده
اذا كانت المراه اعلم بالاصول والفروع احنا رجعنا يعني نرجع رايها.
اذا لا نخالف، لا اذا لا نخالف
امراه ورجل،
لا مخالفه، لا مخالفه اوافقك. لا 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 مخالفه، يبقى ما زلنا متفقين. ونحن نقول ايضا النساء يصعب عليهن اتقان هذه الابواب اتقانا تاما الا من النوادر منهن، وما زلنا في هذا الساحه. وانظر الان حتى في محل طلبه العلم، اكثر طلبه العلم الذين اتقنوا علما او فقها او دقه نظر الرجال النساء، مع ان اكثر الحفظه النساء، اكثر من يسند في الدعوه النساء، اكثر من يكون في مسائل القراءات والنساء. فاهمني؟ بعد اعمال النظر هذا الله على اعطاء ما اعطاه لكل احد. ولذلك حتى مع داود وسليمان كما سنبين ان الاتجاه سيكون للاعلم مثل الاتقى للاعلم قصه سليمان وداود. نحن نجزم ان داود كان اتقى واعبد لله جل وعلا، لانه لسه ما زال سليمان في الصغر في هذا الباب. ولذلك لما قيل في الاسرائيليات رفع يديه وقال ربي كل سليمان كما كنت لي، فلاجعل سليمان كما كنت انت لي، يكون لي اكون له كما كنت لك. ففيها دلاله ان الاتقى هنا الاب لا الابن، لكن لما كان الابن ذا فراسه واتقان في الفهم قال ففهمناها سليمان وقدمه عليه. وهذا موجود في الرجال ليس في النساء. هذا الذي اردت ان اوصله لكم، وليس تنقيصا من المراه حمل الاحوال. المراه ملكه ومسؤوله.
دكتور السلام عليكم، ممكن مداخله؟
طبعا ممكن.
طيب حبيبنا دكتور الشيخ محمد حفظك الله
رضي الله عنه،
الذي نريد ان نصل اليه وهو ان المساله، هل هي هذه المساله مطروحه عند اهل العلم السابقين؟
مطروحه، طرحت في المتقدمين، حتى في مسائل حتى في مسائل الجرح والتعديل في هذا الباب. هل للنساء
أو لا تصلح
هذا لا نختلف فيه، لا نختلف فيه، نتكلم على الوجود.
اطرح لنا عنك المسألة بدون هذا النقاش الطويل الذي يصل إلى إيضان
لا لا مفيش لا 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 طلبة العلم لا إغارة في الجذورين قط، ولا أظن ذلك. وأنا مع النقاش بس ثاني
ان تضع المساله.
حاضر.
المساله الفلانيه كذا وكذا.
طيب.
منهم من قال ان يصلح، ومنهم من قال لا تصلح، وتعطينا الادله وتشرحها لنا، ثم بعد ذلك المداخله.
هذا الذي حدث.
يعتب على بعض الاخوه الذي نريد ان نتهذب ونتربى عليه، هو اننا حين ان ناتي ونمارس ونستدل نطبع الدليل، ثم ياتي بكلام اهل العلم من المتقدمين او المعارضين ارسال الذي استنتج والذي يعني افاد يعني مضمون هذا الدليل. اما ان ناتي من عندنا كالطلاب انا ما ساتي لك، من انا اضحكت ذاته، هل تاتي ذاتي
بكلام؟
هذا بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. في اخ يتكلم الان، ممكن اعرف من الذي يتكلم الان؟ في احد؟
الجزاء قدوك يا دباء.
الاخ من المتكلم؟ لو سمحت اغلق عليه هذا الاخ المتكلم ولا يتكلم. ما له هذا؟ طيب الكلام، اولا انا في شيء لابد ارفضه ولا يمكن اظنه بكم جميعا، ان النقاش يغري الصدور، النقاش يربي.
يا شيخ علي
المطلوب المفتوح، يا شيخ علي. نعم. أقول طلبة العلم لا يغار صدورهم بالنقاش، بل يزدادون علما على علمهم وإتقانا على إتقانهم، والنية المسبقة هي الوصول إلى إتقان العلم، هذه من أعظم ما تكون. والمناقشة والمذاكرة كانت أحب إلى علمائنا المتقدمين من زيادة العلم. كان ابن ابي حاتم في جرح التعديل قال ابي كان له قسط من الليل، فكان اذا جاءه ابو زرعه ترك كل شيء واخذ في المذاكره معه. كانوا يدأبون على المناقشه والمذاكره لانها فيها الثراء، فيها اثبات العلم الذي في القلب عند الرجل، او فيها زياده علم او ازاله جهل. فهذه نياتنا جميعا، نحن طرحنا المسألة وأتينا بالدليل، ثم تدخل فضيلة الشيخ صاعطة بالدليل، وأيضا أخونا الدكتور فضيلة الشيخ اعترض على الدليل، وكان الاعتراض له وجهته، فقلنا نناقش المسألة بروح علمية، والنقاش بالروح العلمي مهم جدا، أنه يبني طالب العلم ويقوي شخصية الطالب. الطالب مش بيحفظ وينقل ويمشي، لا، يمحص النظر وينظر في الدليل وينظر في وجه الدلالة ويأتي بوجه الشاهد. هذا قوة طالب العلم. أنا قلت الأمة تحتاج أمثالكم وأن تشرق شمسكم عليهم، يبقى إذن فيها إتقان أبواب العلم، هذا هو. ولكن إذا عالت الأصوات عند النقاش أو احتد بعض المناقشين على أخيه ولا يقصد بذلك شيئا، هي دي حدة في الطبع، أنه ما كله تبصص حتى أنتهي. طبعا أنت تسمع، أولا كل ذلك سهل مهين، والأخوة في الله ما زالت هي التي تربط الرابطة العظيمة بيننا، ونحن يجمعنا محل العلم، ده أشرف المجالس على الإطلاق. أنتم ورثة النبي، والنبي كان لا يحمل في قلبي لأحد إلا الرحمة، أنتم كذلك، ولا يحمل بعضكم على بعض إلا الرحمة. ولا يمكن أن يظن طالب علم الطالب علم أبدا التنقيص من قدره، ولا أنه يريد أن يشوش عليه أو يعلو على عرشه، أبدا أبدا. الأخوة في الله أثمنة الوجود، وأعظم شيء نقدمه ونطلب العلم نقاء القلب، لأن دقة فهم الأدلة لا يتعشى إلا بالصفاء والنقاء. قال ابن عباس بسند صحيح: إن المرأة ليؤتى الفهم بنيته. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا. إذن العلم اصطفاء، والاصطفاء اصطفاء القلوب، لما ورد في سنن الدارمي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يصطفي لمجالس العلم طلبة العلم، وما اصطفاهم الله إلا هم نقاوة الناس، وهذا الذي أدين الله به. فلا يمكن أن يشوش علينا أننا نتجاذب أطراف الحديث اختلافا في مسألة وتوافقنا أو تخالفنا، لكننا في نهاية أمرنا نزيل عن أنفسنا الجهل ونزداد رسوخا في العلم لنجابه البدعة التي أصلت علينا وضيعت علينا الكثير من السنن. الأمة تحتاج أمثالكم، وأنتم والله ما ظننت بكم قط لحظة واحدة أن هناك إغاظة صدور أو تعالي بعضكم على بعض، بل أعلم يقينا أنكم من خير طلبة العلم، لأنني أتقن بأن الله جل في علاه عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. لما اصطفاكم لطلب العلم واختاركم، ما اختاركم إلا على عيني. لذلك أنا أهاب جدا أي أحد طالب علم، أهاب جدا يعني أهل العلم، لأنني أعلم أن الله اختارهم على عيني واصطفاهم على عيني. لما دخل أحد الصحابة رضي الله عليهم يعني في يعني على الأمير أمير المدينة، وقال له يعني حماك الله إن النبي قد قال إن شر الرعاء الحطمة، يعني أنا أهيب بك أن لا تكون من هؤلاء. قال: دعك مما تقول، إنما أنت كنت من نخالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل منه. شوف الإجابة الصارمة التي نزلت عليه كالصاعقة. قال: ما كانت الصحابة من نخالة، إنهم نقاوة الناس، النخالة جاءت في من بعدهم، فأنتم نقاوة الناس، أنتم نقاوة الناس، والحمد لله أنتم لا تتكلمون لا بهوى ولا تتكلمون بتكهف، بل كل منكم باحث عن الدليل. وإذا استوقف الأخ الكريم أخاه ويناقش، قال له: أريد الدليل على ذلك أو من قال بهذا القول، حتى لا تكون ابتداء في الدين. نحن لابد أن يكون لنا سلف عندما نتكلم في مسائل العلم. فأنتم خير الناس، وإن كنتم خير الناس فأنتم على أهلية الخيرية. جزاكم الله خير. أفتح المجال للأسئلة الآن، وفي أسئلة سأكون تحت أمركم أو أستأذن منكم. تفضلوا بالأسئلة معكم.
السلام عليكم دكتور. أحب إلينا من أن يعرف أن سيدنا إلى الرائحة كما قلنا أنت بارك الله فيك المسهرة يعني كل يريد أن يجدر في الخير بارك الله فيك وفي الزملاء
أمين 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 رضي الله عنكم هذا نسأل الله
أنا أريد إضافة أخيرة بس في مسألة المرأة
تصدق لي
ما توقف فيها مع عايز اقول لك ان حكمة الشرع في ان المرأة لا تزوج نفسها
نعم
ليس لانها قاصرة النظر انما جاءت زيارة لكرامتها حتى لا تذهب لطلب الرجال والا فورد في مصنف ابي شيبة كما اذكر عن عرضه يعني ان عائشة زوجت بعض عائشة
لا لم يصح لأنه صح هي جلست في الاشتراط ولم تزوج
هو الأمر في خلاف يعني حضرتك كنت صح بعض أهل العلم صح
نعم
من أجاز للمرأة تزوج أمتها فهي امرأة زوجت أمتها امرأة زوجت امرأة فهل المرأة
وليه؟ لا لا تصح بحال من الأحوال وهذا الذي تمثل به الأحناف والحق أنها جلست في الشروط ووكلت رجلا يزوج
هو بس مع حضرتك أنا حضرتك كده بخلاف
أنا أشر من المسألة فيها خلاف عائشة نفسها قالت أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل باطل قالت والسلطان ولي من لا ولي له هي رواية الحديث فاهمني؟
بس إن المرأة قالت لها لا تزوج نفسها سيما لكرامة المرأة
لا هي أيضا لنقص ما عندها لأنه هي كرامة لنفسها والعار الذي يرجع على الأولياء أكثر فلذلك دخل الأولياء فيها
أنا يعني ما حبيت تماما في هذه النقطة
نعم 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 رضي الله عنك
الله
رضي الله عنك نفع الله بكم جميعا الأمة الإسلامية
فعلا فعلا حضرتك والله يعني أبدعت الليلة أحسن كبير
استغفر الله ده أنا أتشرف بكم وأنتم ملء العين والقلب وكرامة نعم جزاك الله خير أن يحبكم جميعا في الله آمين آمين
هذه النصائح صراحة غالية ونسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك وبعلمك
آمين
إن شاء الله لا نريد أن يكون بيننا وبين أخواننا
كل حب والود إن شاء الله نعم
كما قلت أنت يا شيخ أنا عندنا نطالب بالدليل ليس معنا هذا أكملا يعني للتنقص
أبدا 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 صح هذا هو نعم
ومن قال من السلف
نعم كما قال
السلف خير
وضعف نعم هذا من حق طالب العلم ان يكون كذلك نسال الله ان يحفظكم وان يحفظ بكم وان ييسر لكم امركم الان استاذنكم يعني تسمحوا لي السميع بكم اذن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته
امين امين امين